زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تكلمنا في الدرس الماضي أن القصر يكون في كل سفر، برا أو بحرا أو جوا، وأن العبرة هي بالمسافة، حتى لو قطعها في ساعة أو لحظة جاز له القصر، وأن وسائل السفر الحديثة بسرعتها وراحتها لا تؤثر على رخص السفر، فما دام سفرا فيجوز فيه الترخص بالقصر والجمع والفطر والمسح، سواء كان مريحا أو شاقا، سواء كانت المسافة تقطع بسرعة أو تقطع على مدى طويل. وذكرنا أنه يشترط لبدء المسافر بالقصر وغيره من الرخص يشترط أمران اثنان: أولا النية والقصد لمكان معين على مسافة سفر فأكثر، ثانيا الشروع في السفر ومفارقة بنيان البلد. أما القصد والنية فبأن يكون ناويا وقاصدا السفر إلى مكان معين يبلغ مسافة القصر، وأما إذا خرج من بلده لا يدري أين يقصد فهو يخرج يبحث عن شيء قد يجده على بعد بعيد، قد يجد على مقربة من البلد مسافة متوسطة لا يدري، فهو ما نوى السفر، خرج يبحث عن شيء. وضربنا مثلا بشخص يحاول اللحوق بصاحبه ليعطيه شيئا نسيه، فقد يدركه على مخرج البلد وقد يدركه بعدها وقد يدركه بعدها، فهو إذا خرج من بلده لا يدري أين يقصد ولا أين يذهب، ولم ينوي قطع مسافة القصر، كمن خرج يريد أو يبحث عن ضالة شردت هربت. وكذلك الهائم والتائه ونحوهم عند الجمهور، هؤلاء لا يقصرون ولا يترخصون. وقال بعض العلماء يجوز الترخص لهؤلاء كالهائم والتائه. وذكرنا أن من نوى مسافة القصر ثم رجع من الطريق لحاجة عرضت له، هو نوى السفر وخرج من البلد وجمع قصر بعد 10 كيلو 20 كيلو، ثم عرض له حاجة ورجع، تلقى مكالمة هاتفية ورجع ألغى السفر، أن فعله صحيح وجمعه وقصره صحيح ولا إعادة عليه. وعرفنا أن من عزم على السفر ونواه فلا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر إلا إذا فارق البنيان، وهذا مذهب جماعة أهل العلم إلا من شذ، كما ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض لا يكون ضاربا حتى يخرج من البلد، وأن السفر مشتق من الإسفار وهو الخروج عن الوطن، وأن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترخص داخل المدينة، حتى لو عزم على السفر وحتى لو شد الرحال على الدواب وحتى لو استوى على ظهر دابته لا يترخص إلا بعد الخروج من المدينة، وأن من فارق بيوت مدينته جاز له القصر ولو كان قريبا منها، حتى لو كان ظهره إلى سور المدينة كما ذكر النووي. خلاص ما دام خرج، طبعا من زمان كانت المدن لها أسوار، فيخرج من سور المدينة صارت المدينة في ظهره، فإذا نوى قطع مسافة القصر وصار سور المدينة في ظهره فإنه يترخص. الآن المدن ليس لها أسوار في الغالب، وهي ممتدة، أحياء ممتدة، وبالتدريج العمران يزحف من جميع الاتجاهات يزحف، وأحياء الضواحي تزداد، والمخططات السكنية والعمرانية تزحف. وأن المقصود، وعرفنا أن المقصود أن المفارقة هنا هي المفارقة البدنية وليست المفارقة البصرية، فليس المعنى أنك لا تقصر إلا بعد أن لا ترى بنيان البلد، ولكنك تقصر بعد أن يغادر بدنك بنيان البلد، ويستمر في القصر إلى أن يصل إلى أول بيوت المدينة التي يريد الإقامة فيها فيتوقف عن الرخص حينئذ. فحتى لو وصل إلى مدى يرى بيوت المدينة التي يريد الدخول إليها لا زال يجوز له الترخص، فإذا حاذ أول بيوت المدينة التي يريد الإقامة فيها توقف عن الترخص. طيب، متى يعد المسافر مفارقا للمدينة أو القرية، وما هو ضابط المفارقة؟ قلنا إنه لا بد حتى يعد مسافرا أن يفارق جميع بيوت البلد العامرة، من جهة مقصده، بحيث لا يبقى بيت متصل أو منفصل معد للسكنة. وأما المساكن الخربة في أطراف القرية والمدينة فلا يشترط مفارقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العبرة بالعامل من القرية، فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان، فالعبرة بالعامر. فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خريبة ثم بيوت عامرة، فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها مع ما قبلها بيوت غير عامرة. وإذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة بمفارقة الخيام، مضارب، فإذا فارق الخيام حل له القصر. ماذا بالنسبة للبساتين والمزارع المتصلة بالبلد؟ وعرفنا أنه يوجد على أطراف البلد اليوم مصانع، مزارع، استراحات، ملاعب، قواعد، أشياء كثيرة من المنشآت. فما هي المنشآت التي إذا فارقتها جاز لك الترخص وإذا لم تفارقها لم يجز لك الترخص؟ كلام العلماء يدور على كلمة عامر، معمور، مسكون، البيوت المسكونة المعمورة المأهولة. فإذا كانت المنشآت على أطراف البلد غير معمورة ولا مسكونة كالملاعب والمستودعات التجارية فهذه يجوز القصر عندها لأنها ليست من عامر البلد، إذا هذه التي على الطرف يجوز. وإن كانت البساتين والمزارع والاستراحات معدة للسكنى بأن يكون فيها قصور، مباني سكنية يسكنها ملاكها أو يؤجرونها للناس بعض العام أو كل العام فيشترط مفارقتها، وأشار إلى هذا المرداوي رحمه الله في الإنصاف. وقال الدسوقي من فقهاء المالكية: ولا عبرة بالمزارع أو البساتين المنفصلة أو غير المسكونة. طيب قد يقول واحد فيها حارس، هل تعتبر هذه عامرة أو غير عامرة؟ غير عامرة. قال الدسوقي: ولا عبرة بالحارس والعامل فيها، الحاشية على الشرح الكبير. وكذلك المصانع والشركات لا يعتد بها المباني هذه إلا إذا وجد فيها مقر سكن للعمال مثلا. فالضابط إذن أن يفارق العامر من بلدته وقريته كما قال في الزاد: إذا فارق عامر قريته. قال الشيخ صالح الفوزان: المقصود به المباني المسكونة. قال ابن قدامة: وإن كان في وسط البلد نهر فاجتازه فليس له القصر لأنه لم يخرج من البلد ولم يفارق البنيان، فأشبه الرحبة والميدان في وسط البلد. الآن بغداد يخترقها نهر، فلو غادر المباني إلى النهر لا زال بعد النهر يوجد مباني فلا يترخص لأنه لم يغادر البلد في الحقيقة، ويكون النهر هذا كالميدان والرحبة الفسيحة في البلد. قال ابن قدامة أيضا: وإن كان للبلد محال، يعني أحياء، أحياء أحياء غير مترابطة غير متلاصقة. قال: وإن كان للبلد محال، كل محلة منفردة عن الأخرى كبغداد، فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته، وإن كان بعضها متصلا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها. الآن قضية المحال هذه تحتاج إلى عناية، لأننا نجد داخل البلد الواحد أحياء سكنية منفصلة أحيانا، لكنك لازلت داخل البلد، لازلت داخل البلد. وليست القضية أن الحي هذا منفصل انفصالا تاما عن الأحياء الأخرى، يعني الآن الشوارع تربط بين الأحياء والشبكات يعني تربط بين الأحياء، فهي المدينة الواحدة، أنت لازلت في مدينة واحدة في بلد واحد. لكن في بعض الأوضاع القديمة كنت تجد مثلا في يعني ممكن يطلق عليها مدينة، لكن هذه منازل بني فلان، على مبعده يوجد منازل بني فلان، على مبعده يوجد منازل بني فلان. خلاص إذا غادر مضارب قبيلته أو منازل الحي الذي هو منه خلاص طلع من البلد، طلع من البلد. فالمهم تصور وضع هذه الأحياء القبائل التي كانت في بعض المدن في السابق وبين المخططات. المترابطة بالشوارع التي تعتبر كلها داخل بلد واحد، قد يفصل عن واحد وعن الثاني بعض الأراضي الفارغة، لكنها ليست مثل أحياء القبائل المستقلة، كل حي وحدة بحيث لو فارق حي خرج. وأما المدينتان أو القريتان المتصلتان فحكمهما حكم البلد الواحد، فالمدينتان المتصلتان بالبنيان في حكم المدينة الواحدة، وعليه فلا يسوغ لمن فارق إحداهما أن يترخص حتى يجاوز الأخرى إذا كانت في طريق سفره. فالمسافر، ضربنا مثلا بالدمام والخبر، هاتان المدينتان التي نحن فيهما الآن متلاصقتان، الطرق بين المدينتين الطرق السريعة صار فيها أحياء سكنية ممتدة من هذه إلى هذه، فاتصلت المدينتان ولو من بعض الجهات لكن اتصلتا، ففي هذه الحالة تعاملان معاملة المدينة الواحدة، فلا يسوغ لمن فارق إحداهما أن يترخص حتى يجاوز الأخرى إذا كان في طريق سفره. فالمسافر مثلا من الدمام لا يترخص في الخبر، بل عليه أن يجاوز عمران المدينتين كلتيهما. وأما إن انفصلت إحداهما على الأخرى فجاوز مدينته جاز له الترخص وإن قربت الأخرى. قال ابن قدامة رحمه الله: ولو كانت قريتان متدانيتين فاتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة، وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها المغني. قال النووي: أما إذا كانت قريتان ليس بينهما انفصال فهما كمحلتين من قرية فيشترط مجاوزتهما بالاتفاق، يعني اتفاق الشافعية، لأنه يتكلم في كتابه المجموع. قال: وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى فجاوز قريته جاز القصر سواء قربت الأخرى منها أم بعدت. قلنا مكة وجدة مثلا إلى الآن هما منفصلتان، فلذلك إذا غادر مكة يريد السفر إلى مصر، اليمن، الشام عبر مطار جدة، فهو سيذهب إلى جدة. إذن بمجرد خروجه من مكة يحل له الترخص، فلو وصل مطار جدة فهو يحل له الترخص. لكن لو اتصلت مكة وجدة مستقبلا، وهذا متوقع، مثل مكة التي يرغب فيها الناس ويأتون إليها من أقاصي الأرض وكثيرون يودون المجاورة فيها، قد يمتد العمران والبنيان، ومع ازدياد السكان وحركة كثير من الناس من القرى والهجر إلى المدن ومن البادية إلى المدن، والشباب الذين يبحثون عن وظائف والشباب الذين يأتون للدراسة ثم يستوطنون، ستتسع ويمتد النطاق العمراني، فربما اشتبك بنيانهما مستقبلا فصار كمدينة واحدة. طيب ماذا بالنسبة للمفارقة بحرا؟ لو كان المسافر سيسافر بحرا فالسفر يبدأ من أول تحرك السفينة من الميناء، وإذا كانت السفينة تسير محاذية للأبنية فلا يقصر حتى يجاوز الأبنية. فلو ركب من الشاطئ ولكن السفينة ما ذهبت عرضا في عمق البحر وإنما سارت طولا بمحاذاة الشاطئ، والشاطئ مساكن، فهو يسير بمحاذاة الشاطئ، فمتى سيترخص؟ إذا فارق البنيان. فهو يسير على الشاطئ بمحاذاة الشاطئ والشاطئ بنيان، ما يترخص حتى يغادر البنيان، بخلاف ما لو دخل في عمق البحر عرضا، خلص هذا خلف البنيان وراء ظهره فإنه يترخص. فهذا الفرق بين لو كان يسير بمحاذاة الشاطئ طولا وبين لو دخل في عمق البحر عرضا. فقد يسير في بعض المناطق بمحاذاة الشاطئ طولا ويقطع يمكن 80 كيلو وكلها مساكن، قد يوجد في بعض الأماكن الساحلية. قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: سير البحر كالبر، فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد، وسير السفينة إن سافر في عرضه. ومعنى ذلك أن من كانت إقامته في مدينة ساحلية على البحر مثلا وأراد أن يستقل سفينة في سفره، فالمعتبر مجاوزة هذه السفينة للبنيان وسيرها في البحر إن كانت تسير بشكل عرضي، كالمسافر من جدة إلى السودان مثلا، فإذا غادر ميناء جدة إلى السودان سيقطع البحر طولا أم عرضا؟ عرضا، لن يمشي بمحاذاة الشاطئ طيلة الوقت، وإنما سيغادر عرضا. فهذا إذا صارت جدة في ظهره، مساكن جدة في ظهره، انتهى خلاص، فارق البنيان، يترخص. أما إذا كان سيره محاذيا للبلد بشكل طولي، كما لو سافر من جدة إلى اليمن، فهذا لا يقطع البحر عرضا، هذا يقطعه طولا. فهذا إذا سافر من جدة إلى اليمن فلا بد من مجاوزة العمران، لا بد من مجاوزة العمران. في أحد منكم سافر من جدة إلى اليمن في البحر؟ ما في، حتى يخبرنا ماذا فعل. طيب، ومعلوم أن هذا، يقول في نهاية المحتاج، ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاورة للنهر، أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير السفينة، لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها. قلنا لأن المدن من زمان كانت مسورة، فإذا غادر سور البلد صار سور البلد في ظهره، ترخص إذا كان يعني مقطع مسافة القصر. ماذا بالنسبة لمفارقة المسافر جوا؟ متى يعتبر مفارقة للبنيان؟ طبعا الآن عندنا صورتان، الإقلاع العمودي هو لازال البلد تحته، أقلع ولكن لازالت المساكن تحت، هل هذا يعتبر مفارقا؟ إذا ارتفع فوق أعلى سقف في البلد، أو لا يعتبر قد فارق البنيان إلا إذا كان هذا حدود البلد، مثلا آخر بيت في البلد هذا هو أقلع، الآن لا زالت البلد تحته والبنيان تحته والبنيان تحته، حتى يفارق الطائرة، تفارق بالمسامتة تفارق حدود بنيان البلد، يعتبر فارق البنيان. الصورة الأولى اللي هي المفارقة من أعلى، والصورة الثانية، أولا إذا كان المطار خارج بنيان البلد ارتحنا، لأنه إذا أقلع فهو خارج البلد، يعني أصلا سفره بدأ ما هو من المطار، السفر بدأ لما غادر بنيان البلد، يعني إذا غادر بنيان البلد وهو متجه إلى المطار خلاص يقول دعاء السفر ويقصر لو أراد حتى لو قبل المطار، خلاص لأن المطار خارج البلد وهو ناوي السفر، فالمطار خارج البلد، فهنا ما في إشكالية في الصورتين المذكورتين، ما في إشكال خلاص لأن السفر بدأ أصلا. أما إذا كان المطار داخل بنيان المدينة أو متصلا به فإنه يعد منه ولا يجوز له القصر فيه، كما قال العلماء المعاصرون، مجموعة رسائل الشيخ ابن عثيمين، المطار الداخلي لا يجوز القصر فيه. فيبدأ القصر من أين؟ نرجع إلى الصورتين السابقتين، ما هي المفارقة المعتبرة في حق راكب الطائرة؟ المطار داخل البلد أو على حدود البلد، يحتمل أن يقال تحصل المفارقة بمجرد إقلاع الطائرة وارتفاعها بما يسامت ارتفاع البنيان أو أعلى ارتفاع البلد، وهذه المسألة ذكرها العلماء في المدن الجبلية، لو كان طريقه على الجبل، يعني هو سيصعد الجبل ويسافر، هو يصعد الجبل في مساكن مبنية على سفح الجبل، هو يصعد الجبل، متى يعتبر مفارقا للبنيان؟ إذا ارتفع في الجبل فوق أعلى سطح البلد المساكن يعتبر مفارقا. جيد، قال المرداوي رحمه الله: واعتبر أبو المعالي وأبو الوفا مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان، ومفارقة من هبط لأساسها، لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها. الإنصاف المرداوي. وخذ الصورة الأخرى، لو كانت البلد فوق الجبل، ولكي يسافر سيهبط الجبل، العكس، البلد مبنية فوق، الآن في الجنوب ما في قرية مدينة فوق الجبل، فإذا أراد أن يسافر سينزل الجبل ويسافر، فمتى يعتبر مفارقة للبنيان؟ إذا فارق أساس البنيان من أسفل ونزل تحته وهبط، فارق البنيان. الآن سنقول نفس شيء الطائرة على القول الأول، إذا اعتبر أبو المعالي وأبو الوفا مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان، ومفارقة من هبط لأساس البنيان إذا كان ينزل من البلد والبلد فوق، أو يقال في حالة الطائرة لا تحصل المفارقة إلا بالخروج من المجال الجوي للبلد، مثل ما قلنا مفارقة سمت البنيان من أسفل، مفارقة إذا صار مسامتا لطرف البلد، آخر بنيان البلد صار مسامتا له وعبره، يعتبر فارق البنيان، بناء على أن الهواء تبع القرار، حكم الهواء حكم القرار. أنت الآن لو شريت أرضا فلك هواءها وقرارها إلى أسفل الأرض السابعة، ولك هواءها إلى السماوات. هذا حكم يعني من جهة الحكم الفقهي. يعني لو واحد عمل جسر من فوق أرضك قال والله أنا ما مسيت أرضك، لكن هو في الحقيقة قد عبر على أرضك واخترق أرضك، لأن القرار والهواء، الهواء له حكم القرار، كذلك من أسفل. فبناء عليه لا تحصل المفارقة إلا بمغادرة المجال الجوي للمدينة، لأنه ما دام في سماء البلدة فهو لم يفارقها، والهواء تبع للقرار. وهكذا تكون الطائرة قد غادرت عمران المدينة. طيب، وعند الهبوط لا يزال في سفر. هي الآن لو فرضنا هذا أول البلد، أول بنيان البلد، الطائرة جاءت من أعلى، هو الآن يرى بنيان البلد لكن ما بعد حاذ من أعلى، فلا زال يترخص، لا زال يترخص. إذا صار فوق أول بنيان البلد المسامتة هذه، إذا صار فوق خلاص دخل البلد، فصار مقيما. إذا كان هذه بلده مثلا رجع إليها أو نوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام على قول الجمهور، خلاص انقطع السفر بدخول المجال الجوي، فلا يقصر ولا يفطر في نهار رمضان. في بعض المطارات أنت تشك هي خارج البلد ولا صارت داخل البلد، نظرا لأن هناك أحياء عمرانية تمتد أبنية ومباني، ويعني مطار الرياض مثلا الآن ربما تشك أنت الآن هل هو اتصل بالبلد أم لا. فمن فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين شفاه الله وعافاه يقول: قد كان مطار الرياض أولا يبعد عن البنيان كثيرا، فرخص إذاك أن يقصر فيه المسافر ويجمع، ولكنه الآن قرب من البلد وامتد البنيان وكادت المنازل أن تتصل به، وعمر حوله مساكن في داخل مسمى المطار، فأرى والحال هذه عدم الترخص حتى يفارق المطار. طبعا هذا بالنسبة لأهل الرياض، فإنه لا يزال في حكم المواطنين. فعلى هذا متى كان في هذا المطار وهو من أهل الرياض فلا يجمع ولا يقصر، سواء كان قادما أو مغادرا، فإنه يشاهد المساكن وأهلها، كما لا يترخص من تجاوزه إلى الثمامة أو الجنادرية ونحوهما من ضواحي الرياض. وهكذا يقال في مطار جدة والخميس وجيزان والحفر وبيشة ونحوها مما قرب منه البنيان. هذا رأي الشيخ، إن البنيان إذا اقترب من المطار صار من البلد. طيب، السفر بالقطار جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت محطة القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة إذا كان قد عزم على السفر، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع. الآن محطة القطار مثلا هنا في المنطقة الشرقية في الدمام داخل البلد، محطة قطار في الرياض داخل الرياض. إذن لو واحد الآن يسكن في الخبر والدمام يريد أن يسافر إلى الرياض، لو راح إلى محطة القطار هل يقصر؟ لا، لأنه داخل البلد. واحد في الرياض راح إلى محطة القطار في الرياض هل يقصر؟ لا. طيب، الذي سيسافر من المطار والمطار خارج البلد يترخص في المطار أم لا؟ نعم يترخص. طيب لو كان الحجز انتظار لا يترخص، لماذا؟ لأن السفر غير مؤكد، ولا يسمى أنه عزم على السفر، لا يطلق عليه أنه عزم على السفر لأنه قد يرجع، فالسفر مشكوك فيه. إذا كان المطار خارج المدينة والمسافر لم يتأكد حجزه ولا زال الحجز انتظار، فإنه لا يجوز له الترخص في هذه الحالة. قال النووي رحمه الله، طبعا النووي لن يقول شيئا عن المطار لكنه سيقول شيئا يفيدنا في المسألة: لو خرجوا من البلد وأقاموا في موضع بنية انتظار رفقتهم، خرجوا من البلد وأقاموا بموضع خارج البلد بنية انتظار رفقتهم، على أنهم إن خرجوا ساروا كلهم وسافروا، وإلا رجعوا وتركوا السفر. إذا ما جاءت الرفقة سيرجعون ويتركون السفر، لم يجوز لهم القصر. وهذه مسألة، وإن تغير الشكل لكن المضمون واحد. قال النووي: لأنهم لم يجزموا بالسفر فأما إذا قال ننتظره يومين وثلاثة فإن لم يخرجوا سرنا، يعني إذن هم عازمون على السفر، عازمون، فانتظار تحصيل حاصل، إن جاءوا ذهبنا معهم وإن لم يأتوا تركناهم وسافرنا. قال فلهم القصر لأنهم جزموا بالسفر المجموع، ومثله في منح الجليل في شرح مختصر الخليل. فإذا الذي حجز انتظار أو حجز انتظار يقاس على المنتظر رفقته في مسألة ذكرها النووي رحمه الله. طيب إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يتم أم يقصر؟ أذن وأنت في البلد وخرجت إلى طريق السفر، فعندما تصلي في الخط هل تصلي إتماما باعتبار أن الوقت قد دخل عليك وأنت مقيم، أو تصلي قصرا باعتبار وقت الأداء وحالك أثناء الأداء؟ الأول والثاني هو اختلف العلماء، بس طبعا قول الجمهور، قول الجمهور أنه باعتبار حال الأداء. أين أنت عندما تصلي في سفر تقصر ولو وجبت عليك الصلاة أو دخل وقتها وأنت في البلد؟ هذا قول الجمهور فقط. المذهب من مفردات المذهب، هذه مسألة من مفردات المذهب، انفرد بها مذهب الحنابلة عن غيرهم، قالوا العبرة بوقت الوجوب أو الدخول، والراجح الأول. وهنا نسجل يعني نقطة لبعض العلماء المعاصرين، مع أن يعني أساس تفقههم على المذهب الحنبلي، لكن خالفوا المذهب لما اتضح لهم أن الأرجح في القول الآخر. فمذهب الحنابلة كما قلنا يتم الصلاة. قال المرداوي لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر أتم على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات الإنصاف. لماذا؟ قال في المغني، قال لأنها وجبت عليه في الحضر، يعني دخل وقتها في الحضر فلزمه إتمامها. وذهب جماهير العلماء إلى أنه يقصر، بل قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها. لماذا؟ يقول في المغني لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها. قال الشيخ محمد إبراهيم وقول الجمهور ورواية عن أحمد قول قوي أن له الترخص اعتبارا بحالة الفعل، يعني عند الأداء ما حاله أنه مسافر، وهذا هو الراجح في الدليل، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذا يتناول من كان سفره قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، ما دام ضاربا في الأرض يقصر الصلاة. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، ورجح مع أنه أوصل حنبلي الشيخ، رجح خلاف المذهب. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية، فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد، لأنه وقت الفعل مسافر. مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز باز. وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين القاعدة أن العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر، سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل. مثلا إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر بعد خروجه من البلد، ففي هذه الحال يصلي ركعتين. قال الشيخ وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر، اعكس المسألة، أذن أو دخل الوقت وأنت في طريق السفر لكن قلت سأؤجل الصلاة إلى دخول البلد، أذن الظهر الساعة 12 مثلا وأنت في طريق السفر على مقربة من البلد، قلت سأدخل البلد وأصلي في أحد المساجد أو في بيتي، فهل تصلي إتماما باعتبار حالة الأداء وعند صلاتك أنك صرت مقيما، أو تصلي قصرا باعتبار وقت الدخول لما دخل وقت أين كنت تتم الصلاة؟ قال وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يصلي أربعا، فالعبرة بفعل الصلاة إن كنت مقيما فأربع وإن كنت مسافرا فركعتين. طيب من سفره دائم، واحد يعمل في حق النفط في شركة الزيت أو شركة النفط على مسافة 120 كيلو من البلد، كل يوم يذهب 120 كيلو ويرجع، كل يوم يذهب 120 كيلو ويرجع. شخص صاحب سيارة أجرة كل يوم يوصل مسافرين من بلده إلى بلد أخرى على بعد مسافة قصر ويرجع، كل يوم هذه شغلته، رايح جاي رايح جاي، صاحب سيارة أجرة. الطيار يخرج من بلده الرحلة، مضيف جوي، يسافر ويرجع يسافر ويرجع، هذه شغلته، دائما مسافر. هل يقصر هؤلاء؟ قبطان السفينة البحرية يمكن أكثر عمره في البحر والشاطئ قليل، هذا يقصر أم لا؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره من العلماء أن من كان يسافر دائما فله القصر والترخص، وإن كان يسافر كل يوم ما دام يطلق عليه مسافر ويقطع مسافة القصر، من ذا الذي يملك أن يمنعه من الرخصة؟ خلاص ما دام هو مسافر لماذا لا يترخص؟ يترخص ولو كان عمله هذا، ولو كان يسافر كل يوم، كل يوم يترخص. إذا خرج من بلده قصروا جمعوا أفطروا مسحوا 3 أيام، وإذا رجع انتهت الرخصة. هذه المسألة بالنسبة لمن ذكرنا. أما ربان السفينة فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن كان معه في السفينة أهله ومتاعه ساكن في السفينة، قال فهذا لا يقصر، خلاص السفينة بلده هي مكان إقامته. وأما إذا كان له أهل أو أهله في الشاطئ فهو يسافر ويعود إلى أهله في الشاطئ، يسافر ويعود إلى أهله في الشاطئ، فهذا يقصر طيلة السفر لأن إقامته لا زالت في البلد. طيب الذين يسافرون إلى الأماكن البعيدة في الابتعاث في الدراسة، دورة شهر شهرين 6 شهور 4 أشهر، سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عمن طبيعة دوامه السفر إلى الخارج أو من بعض مدن المدن إلى بعضها كسائقي السيارات ومن في حكم من الباعة والمشترين المتجولين، فقال هؤلاء في حكم المسافرين ويشرع لهم قصر الصلاة ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ولا نعلم دليلا يعارض ذلك. أما قول بعض الفقهاء إن المكاري الذي يؤجر الدابة الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر فهو قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني. طبعا هنا الشيخ ذكر قضية الأهل، وعرفنا كلام شيخ الإسلام في قضية الأهل، بس هذا فقط للتبيين يعني أن أو التنبيه. رأي شيخ الإسلام في القبطان في ربان السفينة الذي أهله معه ومتاعه السفينة مسكنه أنه لا يقصر مهما ذهب وغادر ورجع. طيب بالنسبة لرخص السفر، لما نتكلم على رخص السفر ما هي؟ يعني من سافر وفارق البنيان فقد شرع له جملة من التخفيفات. بالنسبة طبعا المسافرين في الدورات والدراسة في الخارج، عرفنا سابقا أن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام عند جمهور العلماء يعتبر مقيما، يتم من أول ما يصل، لأن من الأخطاء المشهورة عند بعض الناس أن يقصر 4 أيام ثم يتم الباقي، لا يتم من أول وصوله ما دام نوى أن يمكث أو يقيم في المكان الذي سيصل إليه أكثر من 4 أيام يعتبر مقيما. طيب ما هي الرخص؟ ما هي التخفيفات؟ أولا امتداد مدة المسح على الخفين، فإن المقيم يحق له أن يمسح على الخفين يوما وليلة 24 ساعة، أما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن 72 ساعة، لقول علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. 2 قصر الصلاة، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، وتقدم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. 3 الجمع بين الصلاتين كما عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 4 سقوط وجوب الجمعة، فاتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة، وعلى هذا لا تجب الجمعة على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الجمع وغيرها يعني يأتي عليهم يوم الجمعة في السفر ما ينزلون يصلون الجمعة في السفر، ما ينزلون يصلون الجمعة في السفر، وإنما يصلونها ظهرا مع اجتماع الخلق الكثير. يعني في فتح مكة راحوا 10,000، في حجة الوداع راح اجتمع معه 124,000 في الحج. خامسا، التنفل على الراحلة، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التنفل على الراحلة في السفر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. سادسا، جواز الفطر في رمضان، فالسفر من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الرخص تشمل كل مسافر، سواء كان سفره سفر طاعة كحج أو عمرة، أو سفر مباح كتجارة أو زيارة، أو نزهة على الراجح. قلنا على الراجح لأن الأسفار المباحة عند بعضهم فيها كلام. يعني قال ابن قدامة: الرخص المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا، والصلاة على الراحلة تطوعا، يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي سفر التنزه والتفرج روايتان، يقول ابن قدامة: في سفر التنزه والتفرج إحداهما تبيح الترخص لأنه سفر مباح فدخل في عموم النصوص المذكورة، والثانية لا يترخص فيه. قال أحمد: إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة، لأن التجارة حاجة ينفق على نفسه وأهله، فإنه لا يقصر الصلاة. هذه رواية عن أحمد في قضية من خرج تنزها وتلذذا. لماذا؟ قال: لأنه إنما شرع، يعني القصر والفطر، إعانة على تحصيل المصلحة، حج، عمرة، تجارة، صلة رحم، طلب علم. قالوا: أما سفر التلذذ والتنزه، وقال: ولا مصلحة في هذا. قال ابن قدامة: والأول أولى. إذن ما زلنا نقول الراجح ما هو؟ أنه ما دام سفر فإنه يترخص فيه، حتى لو كان سفر مباح، حتى لو كان للتمشية والنزهة والفرجة. لكن يعني فقط لما الواحد يعرف أن العلماء يقدرون سفر طلب العلم والحج والعمرة والمصلحة غير سفر اللي فيه صرف فلوس بلا هدف واضح، خصوصا في هذا الزمن كثرت فيه الأسفار لتزجية الأوقات. أي يعني سوق قول الإمام أحمد لتنبيه من بس يسافر لأجل السفر بس، مش المصلحة، ما في مصلحة واضحة، بس صرف فلوس تمشى نغير جو بس. وكثيرا ما يكون فيه معصية، وهذا ما ينقلنا إلى المسألة الأخيرة في هذا الدرس، وهو: ما حكم الترخص في سفر المعصية؟ طيب، جمهور الفقهاء على أن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، يعني يروح واحد يفسق ونكافئ ونقول إيه يلا ترخص، قالوا: لا يم ولا نعطي ولا كرامة، ما له رخص. يفسق ونقول له: إيه أفطر في نهار رمضان واجمع واقصر بارك الله فيه وسوي، لا. قالوا: لأن مشروعية الترخص في السفر للإعانة، لإعانة المسافر، يعني كي ينام مثلا متعب السفر، فنقول: الله اجمع الظهر عصر ونام إلى المغرب يعني. وهذا مسافر سفر معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي، هذا قول الجمهور كما في المغني والمجموع. وهنا لابد من التفرقة بين العاصي في سفره والعاصي بسفره، العاصي في سفره والعاصي بسفره. العاصي في سفره يجوز له الترخص على الراجح، وهو من يقصد سفرا مباحا ويعمل فيه معصية، يعني واحد سافر لصلة الرحم ويعني سوى معصية في السفر، فهذا عاص بسفره ولا في سفره؟ في سفره. طيب، لو امرأة نشزت سافرت خارجة عن طاعة الزوج، عبد أبق من سيده وهرب وسافر، سافر هربا من سيده، المسافر ليقطع الطريق، واحد يسافر ليقطع الطريق على المسافرين، هؤلاء عاصون بالسفر، عاصون بالسفر، فلا قصر ولا ترخص لهم. وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. والرخصة للمسافر، الرخصة للمسافر ولو ارتكب فيه معصية، إلا العاصي بالسفر فإنه لا يرخص له. طبعا الذي خالف في هذا الحنفية وشيخ الإسلام التيمية وقالوا الرخص لجميع المسافرين وأن الشرع لم يخص سفرا دون سفر، والجمهور أن العاصي بالسفر لا يترخص. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.